رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واجلا أبيا. فتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أجده فاتبعته في جاوة مما. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستجيبه. فإذا شجرتان بشاد الواري فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بمسلم من أسحاقها فقال القاتل عليك بإذن الله. فانطلق ما
يوم القيامة وفي الجنة. وجوه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر هذه الآيات تدل على المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة.
إذا ما حد يسمعك ما
تسمع. وقد نفى المعتزلة بناء على
نفسه. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية في سورة القيامة. ويقول تعالى على الأرائك ينظرون. ويقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول المصنف رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. طريق الحق الذي يفرق بين الحق والباطل ويعرف طريق أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الآية وما بعدها تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. كان الله سبحانه وتعالى أكرمهم بها كما حرم الكفار. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. أما المؤمنون فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هذه النظر هذا النظر وهذه الرؤية لا يمكن أن تشبه ولا يمكن أن يعطي الإنسان فيها التعظيم أو التشبيه أو التأويل. بل ينبغي أن يؤمن بها مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نكيف ولا نؤول ولا نعطف ولا نشبه. هذه الأربعة ما نعمل ما ندخل فيها بل نعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا كاملا أن المؤمنين يرون ربهم كما يريد الله يوم القيامة مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهاد عن الله لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي.
هكذا يقولون يعني يمكن الجهة ويقولون لا بد أن يكون المرء في جهة معينة. وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط للرؤية فالرؤية كذلك عندهم مستحيلة.
واحتج من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما العشائرة فهم وأنا فيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيارة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة على نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عد النظر فيها بإلى أدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب سبحانه جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم، يعني أسرتهم، جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيارة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ودل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي رؤية، والمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن الأقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها أولا
يعني قول الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الأشياء وهذه الآية فيها دلائل مثبتة لرؤية المؤمنين لربهم، وهذه الدلائل جمعها المصنف بثلاث دلائل: الأولى وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكريمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، يقول إذا كان الرؤية غير ممكنة فلا يمكن لموسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وكريمه أن يسأل شيئا مستحيلا، فدل سؤال موسى لربه على أن ذلك ممكن، ولكن ليس بإحاطة بصرية معلومة، ولكن رؤية تليق بجلال الله وكماله. هذا الرد الأول على الذين يزعمون عدم الرؤية، يستدلون بهذا أولا أن موسى نبي الله ورسوله وكليمه، ولا يمكن أن يسأل الله ما هو مستحيل بحقه، فدل على أن ذلك غير مستحيل. هذا الأول. الثاني أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، فهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. الثالث أن الله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبة وإشتياعه، فإذا كان الله تجلى للجبل حتى خر موسى صاعقا، أفلا يتجلى الله لأنبيائه وأوليائه المؤمنين في الجنة من يرون؟ هذه الدلائل على أن رؤية محققة والإيمان بها واجب، ولكن مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وأما قولهم إن لن لتأييد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة.
يعني أن لن لا يجوز أن يقال لن حلف نفي وجزم وقلب، لا نفي ونفي واستقبال، فيتدل على أن هذا واقع، ولو كان ذلك لكان لم، وفرق بين لن ولم يعرفها أهل اللغة العربية. لذلك قالوا أما قولهم إن لن لتأييد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة. فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار.
وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر بها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى
لا أرى
أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي مرأة
أو لست بمرئي
ونحو ذلك والله أعلم.
يقول الشارع رحمه الله إذا كان المعنى كما سمعتم، فقم معنى قوله تعالى لن تراني أي لن تستطيع أن تراني في الدنيا. لما قال لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى، ولو كانت الرؤية ممتنعة لقال لا تراني أو إني لا أرى، يعني لا يمكن لأحد أن يحدثنا سوف رؤيته أو لا يجوز له أن يفعل ذلك أو نحو ذلك مما يوجب عدم الرؤية. والصحيح أن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ويتجلى عليهم بذلك، كما أنه يحجب الكفار عن ذلك، فالمؤمنون يرون ربهم ولكن رؤية تليق بجلال الله وكماله مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال رحمه الله مباحث أما حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط.
هكذا يقول الشارع رحمه الله إن الناظر والمتفكر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف وأثبتها الله في محكم كتابه، إذا نظرا ثاقبا بإيمان وإخلاص ويقين تبين له أنه هذا الناظر بالتعمق يستطيع أن يستنبط منها، يعني من هذه الآيات، قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. ثم بين فقال الأولى، الأصل الأول، اتفق السلف، يعني السلف الصالح والإيمان الكامل، على أنه يجب الإيمان بجميع أسماء الله وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. ثم بين المثال الأول، كان مثال ذلك القدرة، إن الله على كل شيء قدير، يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، هذا الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به وأن يكذ عنده. وكذلك بقية أسماء الله الحسنى على هذا النمط، يعني على هذا المنوال.
وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة المقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال.
يعني هكذا يجب على الإنسان أن يؤمن بجميع هذه الصفات، وأن يكون إيمانه منبعثا من صدقه وإخلاصه لله عز وجل. هذا الأصل الأول، ثم شرع يبين الأصل الثاني فقال:
الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: أولا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أجلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر.
هذا القسم الأول. قال دلت النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك صفات الحياة: الله حي، الحياة دم، الحياة والعلم والقدرة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه أسماء الله الحسنى يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا مفرحا، وتكون هذه الصفات صفات ذاتية. والصفات الثانية صفات فعلية.
ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإمادة وأنواع التدبير المختلفة.
قال رحمه الله تعالى: فعلى المؤمن، فعلى يعني كل مؤمن عليه الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه، يعني أن الآيات القرآنية الدالة على صفات الله عز وجل الفعلية يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا مطلقا. كالاستواء، ما نقول كيف استوى، كيف جلس، كيف سوى، استواء نؤمن به سواء يليق بجلاله وكماله، مع اعتقاد انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجيء، وجاء ربك، ايمان مطلق. كيف جاء؟ جاء يمشي، جاء يجري، جاء ما يمكن ان يبحث هذا الامر. يؤمن بالمجيء على ارادته وقدرته وعلى مشيئته وكما يعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك النزول لما ينزل ربه إلى السماء الدنيا، يقول كيف ينزل، كيف يعمل، إيمانا وبس، الإيمان المطلق مع اعتقاد عدم التشابه بينه وبين المخلوقات. قال كذلك والضحك يضحك ربه ويرضى أرضى الله. هذه الصفات والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، كل هذه الصفات ذاتية لله تعالى، أخبر الله تعالى عنها في محكم كتابه، ونحن نؤمن بها إيمانا مطلقا ولا نتعدى إلى تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تأويل، بل نؤمن إيمانا كاملا ونشر علم الحقيقة بإذن سبحانه وتعالى وننزه الله عن إجابة هذه الحوادث.
الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والند والمئل
والمثل والكفء
والسميع والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآبة.
هذا يعتقد أن الله كامل لا يلحقه نقص، ومنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء ولا شيء.
الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، وكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل.
يعني هذه الأربعة منفية، التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل، هذه كلها ممنوعة في حقه سبحانه وتعالى وممنوعة في جميع الصفات. علينا أن نؤمن إيمانا مطلقا مع تنزيه الله عن مشابهة في المخلوقين، أعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبتها ولكن لا نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نعمل بها، نثبت إثباتا كاملا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
والمخالف في هذا الأصل فريقان، أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا.
هذا الجهمية يقول إن الله ليس له صفات ولا أسماء،
ثانيا المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، ويقولون عليهم بلا علم وقدير بلا علم،
يقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة، يعني سفة سفة. هذا الكلام كلام السفهاء في حق الله عز وجل، كيف عليم بلا علم، كيف قدير بلا قدرة، هذا معقول وليس معقول، وليس هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة مخالفة عليم نعم عليم قدير قادر على كل شيء، لا يمكن أن نلصق به شيئا من التمثيل أو التكييف أو التعطيل أو التشبيه.
ويقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخر، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجرد محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوبون بالكتاب.
والكل يعني من هذه الصفات والكل من هذه الفئات كلهم محجوبون والكل محجوجون، يعني عليهم تقوم عليهم الحجة في هذه الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الواردة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم محجوجون يعني تقوم عليهم الحجة، هذه أقوالهم، ولكن أقوالهم مردودة عليهم. ليه؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ثم قال فصل:
قال والكل محجوجون بكتاب السنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، إثبات عام بدون تفصيل. تؤمن بأن الله حي؟ نعم. تؤمن بأن الله قادر؟ نعم. تؤمن بأن الله عالم؟ نعم. تؤمن بأن الله يجي يوم القيامة؟ نعم. تؤمن بأن الله نؤمن بهذه الصفات، لكن نكر حقيقتها ومعناها إلى الله. أما نحن نؤمن به، ولكن لا نكيف كيف يجي، كيف قدرته، كيف حياته، لا نكيف ولا ننكر. زي ما قالوا عليم بلا علم وقدير بلا قدرة إلى آخره، ولا نكذب بأحد المخلوقات، فإن كل ذلك ممكن. والواجب على سائر الأمة المحمدية أن تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال فصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إثباتها والاحتجاج بها والعمل بها، فسيكون في جلسة المقبل إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.